بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة، مع درس جديد من دروس سنن الله في القرآن الكريم، والقانون اليوم قانون الرزق. بادئ ذي بدء، الإنسان حريص حرصا لا حدود له على حياته وعلى رزقه. الإنسان حريص حرصا لا حدود له على حياته ورزقه، فلذلك هذا الرزق له قوانين. هذا الرزق من عند الله، الله يرزق من يشاء بغير حساب، ولكن لهذا الرزق قوانين. من هذه القوانين: ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، والماء رمز الرزق، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. إذاً الاستقامة أحد أسباب الرزق الوفير، فمن أراد أن يزيد في رزقه فليستقم على أمر الله. الآية الواضحة والعامة والرائعة هي قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يتق الله أي يستقيم على أمره. فأي إنسان أراد أن يكون في بحبوحة فليستقم على أمر الله استقامة ترضي الله عز وجل، لا بحسب فهمك، لكن بحسب حدود الاستقامة في الشرع. يعني أناس كثيرون يتوهمون أنهم مستقيمون وهم ليسوا كذلك. فكلما ازددت علما ازدادت معرفتك بالثغرات في استقامتك، كلما ازددت علما ازدادت معرفتك بالثغرات في استقامتك. أيها الإخوة الكرام، قانون آخر: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذاً الإيمان بالله والاستقامة على أمره أيضاً أحد أسباب الرزق الوفير. وكل إنسان أودع الله فيه حب المال، قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. النقطة الدقيقة أنه ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. فإذا أحب الإنسان المال بحسب فطرته، هذا الحب يمكن أن يروى بقناة نظيفة. أحب المال يعمل في عمل مشروع، يأتيه كسب وفير يتمتع به ويشكر الله عليه. لذلك هذه الشهوات التي أودعها الله فينا ما أودعها فينا إلا كي نرقى بها إلى رب الأرض والسماوات، نرقى بها مرة صابرين ومرة شاكرين. أية شهوة أودعها الله في الإنسان إذا ترك الجانب المحرم منها وأخذ الجانب الحلال يرقى مرتين، يرقى بترك الجانب المحرم إلى الله صابراً، ويرقى بأخذ الجانب الحلال شاكراً إلى الله عز وجل. أيها الإخوة، ما منا واحد على الإطلاق إلا ويتمنى الرزق الوفير، والمال من نعم الله الكبرى، المال من نعم الله الكبرى. ولكن لا بد من هذا التنويه: المال هل هو نعمة؟ قلت قبل قليل من نعم الله الكبرى. الإجابة الدقيقة: ليس نعمة وليس نقمة، ولكنه موقوف على طريقة كسبه وإنفاقه، موقوف الحكم. فإن اكتسب الإنسان المال من وجه مشروع وأنفقه في وجه مشروع هو أكبر نعمة على الإطلاق. إن المال قوام الحياة، ولا بد من التنويه أن المال قوة كبيرة في الحياة. لذلك يجب على كل مسلم أن يكون مكتفياً أولاً، وإن أمكن أن يكون غنياً. لماذا؟ لأن خياراته في العمل الصالح تغدو كثيرة جداً، ولأن علة وجودك في الأرض هو العمل الصالح، ولأن الإنسان حينما يأتيه ملك الموت لا يندم إلا على تقصيره بالعمل الصالح. كلما كنت قوياً أكثر كانت خياراتك في العمل الصالح أكثر. يعني الإنسان الميسور ممكن يزوج شباب، ممكن يفتح بيوت، ممكن يرعى أرامل، ممكن يرعى أيتام، ممكن يوفر فرص عمل. فالإنسان كلما كان أقوى كلما كانت خياراته في الأعمال الصالحة أوسع. فلذلك ينبغي أن تكون قوياً من ناحية المال مثلاً، لكن إذا كان طريق القوة المالية محفوف بالمخاطر، في بعض الأقوال اللطيفة الاقتصاد في المعيشة خير من بعض التجارة، الاقتصاد في المعيشة خير من بعض التجارة. إنسان أيام يأخذ أموال الناس وبيغامر بها، يقع تحت ديون طائلة، بينسحق. نقول لمثل هذا الإنسان الاقتصاد في المعيشة خير من بعض التجارة. أما إذا كان طريق الغنى سالكاً وفق منهج الله ينبغي أن تكون غنياً، لأن فرص العمل الصالح للأغنياء لا تعد ولا تحصى. والله أيها الإخوة، لا يغبط إلا غني مؤمن بإمكانه بماله أن يصل إلى أعلى درجات الجنة. من هنا قال عليه الصلاة والسلام يعني لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علماً فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالاً فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار. فالمال قوة، بالمال تملأ قلوب الناس فرحاً، بالمال تطعم الجائعين، تكسو العراة، بالمال ترأب الصدع، توفق بين الناس، بالمال تزوج الشباب، بالمال تسعى بتزويج الفتيات. والأعمال الصالحة لا تعد ولا تحصى، بل إن الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. دقق أن علة وجودك في الأرض العمل الصالح، والعمل الصالح قد يحتاج إلى المال. لذلك حبذا المال، كلمة الصحابي الجليل، حبذا المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي. هذا الصحابي الجليل رسم للمال هدفين واضحين: أصون به عرضي، أطعم أولادي، أكسو زوجتي، أملأ البيت فرحاً بما بتلبية ما يحتاجون، والمال له وظيفة أخروية كبيرة جداً، وأتقرب به إلى ربي. بل إن المؤمن يسعده العطاء لا الأخذ. فإذا كان طريق الغنى سالكاً وفق منهج الله ينبغي أن تكون غنياً، لأن فرص العمل الصالح للغني لا تعد ولا تحصى. أما إذا كان طريق الغنى سالكاً على حساب مبادئك وقيمك ودينك فالفقر وسام شرف لك. إذاً أول قانون: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. القانون الثاني: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الآن أحد أسباب وفرة الرزق الاستغفار، والدليل، طالبوني بالدليل. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فلذلك قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن تعذب أمة محمد عليه الصلاة والسلام وسنة النبي بعد وفاته قائمة في حياته. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أي سنتك مطبقة في حياتهم، في كسب أموالهم، في إنفاق أموالهم، في أفراحهم، في أتراحهم، في حلهم، في ترحالهم، في كل شؤون حياتهم. الآن وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون، فأنت في بحبوحتين، بحبوحة الاستغفار وبحبوحة تطبيق منهج رسول الله. إذاً فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الآن وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. استنبط العلماء من هذه الآية أن البيت الذي فيه صلوات تؤدى وأن المحل التجاري الذي يؤدي أفراده الصلوات الخمس والذي يقام فيه منهج الله، الصلاة والذكر أحد أسباب جلب الرزق. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أيها الإخوة، لازم أوضح حقيقة مهمة جدا، أن أي تقنين إلهي هو تقنين تأديب لا تقنين عجز. إن أي تقنين إلهي، إن كان في الأمطار، إن كان في الأرزاق، إن كان في المحاصيل، إن كان في النبات، أي تقنين إلهي هو تقنين تأديب لا تقنين عجز، لقول الله جل جلاله: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ما ننزله إلا بقدر معلوم. إذاً أي تقنين؟ تقنين تأديب لا تقنين عجز. أما الإنسان حينما يقنن في الأعم الأغلب يقنن تقنين عجز، أما إلهنا جل جلاله إذا قنن فتقنينه تقنين تأديب. لكن أحياناً لحكمة بالغة بالغة بالغة، لأن الله يعلم ما يكون وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. قيل علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. لأن الله وحده يعلم ما الذي سيكون لو كنت غنياً، وما الذي سيكون لو كنت فقيراً. فلذلك هناك حكمة بالغة بالغة من أن هذا الإنسان أراد الله له دخلاً محدوداً، وهذا الإنسان أراد له دخلاً غير محدود. لأن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، فإذا أفقرته أفسدت عليه دينه، وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، فإذا أغنيته أفسدت عليه دينه. إذاً لأن الله يعلم ما سيكون، فقد يختار لكل واحد منا رزقاً يعينه على أن يصل إلى دار السلام بسلام. لذلك في بعض الأحاديث: كل ميسر لما خلق له، هو خلق للجنة، فإن كان الدخل المحدود يمكن أن يكون سبباً أقوى في بلوغ الجنة يجعل الله هذا الإنسان ذا دخل محدود، أما إذا كان الدخل غير المحدود سبب للتفلت والانغماس في الملذات ثم المعاصي والآثام، يأتي هذا الحديث الذي أسميه قاسمة الظهر، يقول بادروا بالأعمال الصالحة فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ أو غنى مطغيا؟ عد النبي صلى الله عليه وسلم الغنى أحيانا من المصائب، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ أو غنى مطغيا؟ أو مرضا مفسدا؟ أو هرما مفندا؟ أو موتا مجهزا؟ أو الدجال؟ فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. إذاً لأن الله علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يختار لعبده نوعاً من الرزق. فالمؤمن الصادق يرضى عن الله، يا ربي هل أنت راض عني؟ إنسان يطوف حول الكعبة ورأه الإمام الشافعي، قال يا هذا هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال سبحان الله، من أنت؟ قال أنا محمد بن إدريس. قال كيف أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه؟ فقال له إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. فالمؤمن الصادق يرضى عن الله ولو كان ذا دخل محدود. عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. إذاً يجب أن تعلم علم اليقين أنك تدعو الله، تستقيم، تؤمن، تتقي، لكن أحياناً هناك حكمة بالغة بالغة من الدخل الذي قدره الله لك. إخوتنا الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأصحابه الذين يحبهم، أو دعا لأصحابه الذين يحبونه، أو لأتباعه الذين يحبونه، فقال اللهم من أحبني فاجعل رزقه كفافا، اللهم من أحبني فاجعل رزقه كفافا. لذلك إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه فكأنما ملك الدنيا بحذافيرها. ملك سأل وزيره من الملك؟ قال له أنت؟ قال لا، الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفنا، له بيت يؤويه وزوجة ترضيه ورزق يكفيه، إنه إن عرفنا جهد في استرضائنا وإن عرفناه جهدنا في إحراجه. لذلك قد يكون الكفاف وضعاً مثالياً للمؤمن. الكفاف لا يعني أنك فقير ولا يعني أنك مترف، الكفاف لا يعني أنك فقير كما أنه لا يعني أنك مترف. لذلك قالوا خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هماً، ومن أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حتفه وهو لا يشعر. لذلك أسباب الرزق أحياناً صلة الرحم، أسباب الرزق أداء الصلوات، أسباب الرزق الإيمان والاستقامة على أمر الله، أسباب الرزق الإيمان والتقوى، أسباب الرزق الاستغفار، هذه كلها أسباب للرزق. لكن أريد أن أبين لكم حقيقة، يعني في منطقة مشهورة بالتفاح، لو دخلنا إلى البستان الرابع من بداية هذه المنطقة وتجولنا فيه ورأينا الشجرة الثامنة والغصن الثالث والتفاحة العاشرة، البستان الثالث، الشجرة العاشرة مثلاً، الغصن الثالث، التفاحة العاشرة، هذه التفاحة لك من وقت أن خلقها الله هي لك، وهذا معنى الرزق المقسوم. أما وصولها إليك فباختيارك، هذه التفاحة لك، يمكن أن تصل إليك هدية حالة، يمكن أن تصل إليك ضيافة، يمكن أن تصل إليك صدقة، يمكن أن تصل إليك تسولا، يمكن أن تصل إليك سرقة، يمكن أن تصل إليك شراء. الشراء طريقة، والسرقة طريقة، والتسول طريقة، والصدقة طريقة. لذلك هي لك، ولكن طريقة وصولها إليك باختيارك. من هنا ورد في الحديث الشريف: إن روح القدس نفثت في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله عباد الله، وأجملوا في الطلب، واستجملوا مهنكم. اختر حرفة شريفة، لأن الرزق هو هو، وما عند الله لا ينال بمعصية الله، ومن ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. فلذلك أيها الإخوة، هذه مبادئ متعلقة بالرزق: الاستقامة، العمل الصالح، الإيمان، التقوى، الاستغفار، صلة الرحم، إقامة الصلوات. هذه أسباب الرزق، ورزق مقسوم بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يسوق لك الرزق المناسب، فليس في الإمكان أبدع مما كان. والقاعدة اللطيفة في حكم ابن عطاء الله السكندري: ربما أعطاك فمنعك، ربما منعك فأعطاك، وإذا كشف لك الحكمة في المنع عاد المنع عين العطاء، والمؤمن راض عن الله. يقول: يا رب احفظني وارزقني، ارزقني طيبا واستعملني صالحا. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.